بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عباد ابن العوام عن الشيباني عن الشعبي رحمه الله قال: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال: كان أحد الفقهاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا علينا. روى الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه حديث الشعبي في قوله: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عمر وعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وقال هؤلاء كان علمهم يشبه بعضه بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وقال وكان علي وأبي موسى وكان علي وأبي والأشعري، يعني أبو موسى الأشعري، علمهم يشبه بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. في قول الشعبي رحمه الله تعالى هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان يؤخذ العلم من ستة منهم، هذا فيه إشارة إلى المكثرين من الفتوى والذين كان لهم تلاميذ ينشرون فتواهم وينقلون عنهم هذه الفتاوى، وكما ذكر أن منهم من كان يشبه حديثه حديث فلان من الصحابة، وأن هذا يشبه آخر من الصحابة. في هذا القول من الشعبي رحمه الله تعالى هو مشابهة لما ذكره كذلك مسروق رحمه الله تعالى في قوله حينما قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة، انتهى علم الصحابة إلى ستة، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم قال: ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله، يعني إلى علي رضي الله عنه ابن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. إلا أن في قول الشعبي ذكر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي قول مسروق ذكر لأبي الدرداء، ولذلك جاء في نهاية هذا الأثر أن من سمع الشعبي قال: فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ يعني هل كان كذلك فقيها؟ هل كان ممن نقلوا عنه الفتوى؟ قال: كان أحد الفقهاء، يعني أي أنه كذلك لا يقل عمن سبقه في الفتيا. في هذا الأثر وفي الأثر الذي سبقه عن مسروق والذي يعني ذكر بدل أبي موسى الأشعري ذكر أبي الدرداء، قال في هذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال: وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلا، زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذين والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل. ذكر هذا الأثر عن مسروق وعن الشعبي، إلا أنه قال إلا أن الشعبي ذكر بدل أبي الدرداء ذكر أبو موسى، وكلهم فقهاء أبو الدرداء وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. الذي نستفيده من هذا الأثر الذي قاله الشعبي رحمه الله تعالى، نستفيد منه أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان مكثرا في الفتية، وكان بعضهم أكثر من بعض. فإن جئنا على سبيل المثال وقلنا من أكثر الصحابة فتية، نقول الذي يظهر والله أعلم من كلام أهل العلم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أكثرهم فتية ابن عباس، أكثرهم فتية ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الأمر من سلف هذه الأمة يريدون أن يبينوا لنا أن هذا الفقه وهذا الدين ما جاءنا هكذا من دون عناء ومن دون تعب ومن دون اجتهاد من هؤلاء الفقهاء، واجتهاد ممن كذلك تتلمذ عليهم. طيب، هل سبق هؤلاء التابعين أحد يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مثل هذه الأقوال، أي أن هذا الصحابي أو ذاك الصحابي أكثر نقلا في الفتية وهذا أكثر مثلا في الحديث ونحو ذلك؟ نقول نعم، وقد مر شيء من ذلك معنا فيما سبق، كقول ابن عباس رضي الله عنه حين يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشرع واجتهد في طلب العلم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان موجودا من صحابته رضي الله عنهم، قال ابن عباس: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وهو هذا الأثر قد أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن هذا التفضيل قد جاء كذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحي مثلا من الأنصار من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أخذ منهم ابن عباس رضي الله عنه كما أخذ من غيرهم. ولا يدل هذا الحديث من يعني الشعبي أو كذلك من قول ابن عباس أن غير المذكورين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا بالفقه أو نحو ذلك، لا، ما يراد به هذا الأمر، وإنما يراد هو مسألة الإكثار. مسألة ماذا؟ الإكثار في الحديث أو الإكثار في الفتية أو من اشتهر كذلك عنهم هذا الأمر، واشتهر كذلك عنهم في مسألة تحديث الناس ويعني رواية الحديث. يقول ابن المديني رحمه الله تعالى: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب، وهذا في العلل لابن المديني، يقول: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. لهؤلاء الثلاثة أصحاب يقومون ماذا؟ بقوله، ينشرون فتواه للناس ويعلمون الناس فقهه. لذلك اشتهر الفقه عن هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. وكما قال قبل قليل كما مر معنا في قول مسروق، انتهى العلم إلى ماذا؟ إلى علي وعبد الله، يعني ابن مسعود. طيب، هذا الأمر هل يشكل عليه كما ذكر يعني أهل العلم أن بعض الناس قد أشكل عليهم بأن يعني في ذكرهم يعني لهذه الأسماء الستة أن أبا موسى وزيد بن ثابت يعني تأخرت وفاتهما عن ابن مسعود وعلي، تأخرت وفاتهما عن ماذا؟ عن ابن مسعود وعن علي، فكيف يعني يقال أن علم الستة انتهى إلى هؤلاء الاثنين؟ واضح؟ يعني الآن في قول مسروق ماذا قال؟ انتهى علم هؤلاء الستة إلى من؟ إلى هذين الاثنين، علي وعبد الله بن مسعود. ومعروف أن أبا موسى الأشعري وزيد بن ثابت قد تأخرت وفاتهما. أجاب على هذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، قال: وقد يجاب بأن المراد هنا علمهم إلى علمهما، يعني أنهما ضما علمهم إلى علمهما، وإن تأخرت وفاة من ذكر، أي أن علم هذين الاثنين عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنهم أجمعين قد ضموا علمهم إلى علم ماذا؟ إلى علم هؤلاء الستة. فتجد عند ابن مسعود وعند علي يعني رضي الله عنهم أجمعين ما هو موجود كذلك عند غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا يكون من باب الإكثار من الفتوى والإكثار من هذه الروايات التي ينقلها عنهم أصحابهم. فإذا في مثل هذا الأمر كما يعني هو ظاهر هنا معنا أن هذا يعني هذه نظرة التابعين رضي الله عنهم لهؤلاء الصحابة، وأنهم كانوا منهم المكثر ومنهم المقل في هذا الأمر في مسألة الفتية. يقول ابن حزم، يقول: أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة، أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. ثم قال ابن حزم، قال: ويمكن أن يجمع من فتية كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. لماذا؟ لأنهم أكثروا من أي شيء؟ أكثروا من الفتية، أكثروا من الفتية، وكان لهم كذلك تلاميذ قاموا بأقوالهم ونشروها. ثم قال: ويليهم عشرون، يلي هؤلاء السبعة ماذا؟ عشرون: أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، عشرون. قال: ويمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير، ويمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير، أي أنهم أقل ماذا في الفتية من سبقهم من السبع المذكورين. قال: وفي الصحابة نحو من 120 نفسا يقلون في الفتية جدا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاث كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد إلى آخر كلامه. طبعا هنا يظهر من كلام ابن حزم كذلك أن ابن حزم يرى على سبيل المثال أن أبي بن كعب ماذا؟ مقل في الفتية. لكن لو نظرنا في قول مسروق ماذا قال؟ ماذا قال؟ انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود. أي أنه ذكر أن أبي ماذا؟ أن أبي من الستة الذين كان يرجع إليهم في الفتية. ولا شك أن المعتبر هنا هو قول مسروق، وهو أدرى وأخبر بحال الصحابة ممن يعني أتى بعده كابن حزم وغيره. فالمعتبر هو قول مسروق، ولا شك أن يعني علم أبي رضي الله عنه أكثر مما يعني ذكره ابن حزم، فقول ابن حزم مرجوح، والأقرب والأظهر هو ما ذهب إليه مسروق، وكذلك يعني ما جاء في كلام يعني الشعبي فيشهد لهذا الأمر، اثنان: مسروق والشعبي، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم. طيب، هذا الأمر وهذا يعني التفضيل هل هو أمر يعني مشروع أن يقال فلان يعني أعلم في هذه الجهة أو فلان أكثر فتيا في هذا؟ نقول نعم، الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر كان معروفا ومشهورا عند أهل العلم. على سبيل المثال، فقال كان يعني سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ في الفقه والتفسير شأوى ابن عباس. وهذا لا يقلل من شأن من؟ من شأن من؟ من شأن ابن عمر رضي الله عنه. فهو إنما يعني قد يفضل أحدهما على الآخر في شيء ما، وهذا لا يعني يعني التقليل من شأن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم كلهم كما يعني جاءهم كلهم نجوم، وكلهم قد جاوزوا القنطرة في رواية الحديث وفي السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني حسن السيرة ونحو ذلك. إنما هذا يعني من باب ذكر ما تميز به هؤلاء عن مثلا عن غيرهم. وكما سبق يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أكثرهم فتيا كان من؟ كان ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كذلك يقول الشعبي في يعني في أثر آخر رواه يعني عنه بعض أهل العلم، يقول الشعبي: غلب زيد بن ثابت بالقرآن والفرائض. فهذا كذلك مما تميز به زيد على غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أعلم الناس ماذا؟ بالفرائض. وقال عكرمة: كان ابن عباس أعلم بالقرآن من علي، وكان علي أعلم بالمبهمات من ابن عباس. وهذا قد أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ في يعني في المجلد الأول. الشاهد من هذا أن في قول الشعبي أن علم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انتهى إلى ستة، وهم عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وكان علمهم يشبه بعضه بعضا، أي أنهم كانوا قريبين في الفقه وفي الاستنباط ونحو ذلك، بعضهم من ماذا؟ من بعض، وكان يقتبس بعضهم من بعض. وأما الثلاثة وهم علي وأبي والأشعري أبو موسى، فكان كذلك علمهم يشبه بعضهم ماذا؟ بعضا. ولو رجعنا إلى بعض ما تكلم به أهل العلم في كتبهم كابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن فقه ابن عمر وفقه ابن عباس وذكره لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يميل إلى الأخذ بمسائل فيها قد يكون الأمر فيها أحوط، وأما ابن عباس فكان يميل إلى القول بأن هذا أيسر، وعقد رحمه الله تعالى مقارنة بين هذا وبين ذاك. وهذا لا ينقص من قدر أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون، وأنهم قد يعني بذلوا الجهد العظيم في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسيرها وإيصالها للناس على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كذلك على أن الأمر يعني كله في مجال نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على تبليغها للناس وتبسيطها وشرحها للناس بأسهل وأيسر الطرق. والأمر كما يعني روى البيهقي رحمه الله تعالى عن الشافعي أنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة فأثنى عليهم بما هو أهله ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. هذا محصلة الأقوال السابقة، قال: وهم فوقنا، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام للشافعي لإمام من أئمة الدين والفقه والورع. يقول: وهم فوقنا، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، كما يعني ذكرها ابن الصلاح في مقدمته. الشاهد من هذا أن هذا الأمر وهذا التفضيل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدر أحدهم، بل هذا يدلنا على أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أعلم منا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر دينا وورعا وزهدا وعقلا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيهم بالنسبة لنا أفضل من آرائنا لأنفسنا أو آراء غيرهم لنا. فلذلك ما صح وثبت من آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت النكير عليهم من غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب من أقوال أهل العلم أن العمل واجب به، لأنه لا يوجد له مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حين يحصل خلاف بين قول هذا الصحابي وقول هذا الصحابي، فينظر في ذلك الوقت إلى أقربهما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به، والله تعالى أعلم. فإذا الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى هنا من ذكر حديث الشعبي وأن فقه هؤلاء الصحابة انتهى إلى هؤلاء الستة، وأن بعضهم كان يقتبس من بعض، وأن أبا موسى الأشعري كان أحد هؤلاء الفقهاء، يريد أن يبين لنا حرص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وإكثارهم من الفتوى وإكثارهم من نفع الناس وتبليغ هذا العلم ونشره بين الناس، وأن هؤلاء قد أكثروا عن يعني في الفتوى وتحديث الناس ونشر دين الله عز وجل. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: إنك تحدثنا أحاديث معجبة
نعم،
وإنا نخاف أن نزيد أو تنقص، أفلو أكتبتناه؟ قال: لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا.
نعم، بارك الله فيك. إذن قول هنا قول أبي نضرة رحمه الله تعالى، قال: قلت لأبي سعيد رضي الله عنه وهو أبو سعيد الخدري: إنك تحدثنا أحاديث معجبة. أحاديث معجبة يعني أحاديث عجيبة، كما جاء في بعض الروايات قالوا: إنك تحدثنا حديثا عجيبا، تحدثنا حديثا عجيبا، يعني لم نسمعه من غيرك، ونريد ماذا؟ نريد أن نكتبه. وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص، نخاف أن نزيد أو ننقص، فلو أكتبتناه، يعني لو أننا ماذا كتبنا هذا الحديث. لماذا يقولون هذا الأمر لأبي سعيد الخدري؟ مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن
فليمحه. فإذن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول بأن هذا الحديث أخذناه ماذا؟ حفظناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنه، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. لماذا؟ حتى يعني كما سبق معنا أن لا يختلط هذا الأمر بكتاب الله عز وجل، أو لا تختلط أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في كتاب الله، أو أقوال الصحابة بما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من اعتمد على الكتابة ونسي مسألة الحفظ، ففي يعني بعض الأحيان قد يذهب هذا الكتاب مع عدم الحفظ، يكون ماذا هنا؟ يكون يترتب عليه النسيان وضياع العلم. فلذلك كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حريصا على أن يكون علمهم إنما هو بالتلقي والحفظ، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام وهذا الأمر قد سبق أن ذكرناه، أنه قد كان في بداية الأمر، ثم بعد ذلك رخص في أي شيء؟ رخص في الكتابة. لكن كذلك بعض أهل العلم كانوا يرون أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على مسألة الحفظ وإتقان وضبط ما يحفظ، ولا يكتفي فقط بمجرد ماذا؟ بمجرد الكتابة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول لم يكن القوم يكتبون وإنما كانوا يحفظون، لم يكن القوم يكتبون وإنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه، من كتب منهم إنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محاه، فإذا حفظه محاه. لماذا؟ قالوا لأن مسألة الحفظ تجعل العلم هذا راسخ وثابت في الذهن، وأما أن اعتمد المرء على الكتابة فسيهمل الحفظ. وتأمل أنت في أيامنا هذه، لما حرصنا على مسألة الكتابة في كثير من الأشياء حتى في أمورنا الدنيوية، ترى أن الواحد اهتم بمسألة الكتابة، أو الآن مع هذه الهواتف ونحو ذلك تجد الواحد من الناس قد يخزن جميع المعلومات التي لديه مثلا في مكان معين، فماذا يصبح بالنسبة لذاكرته؟ تجد أن الذاكرة ضعيفة جدا، والنسيان غالب عليها. بل فلو اعتمد المسلم على الحفظ كما كان السابقون يعتمدون على حفظهم وعلى تقوية وتنشيط هذه الذاكرة، لا يعني استفاد ونمى هذا العلم الذي عنده. يقول الأوزاعي، وهذا كذلك ملحظ جميل من إمام من أئمة هذا الدين، تأمل كلمة الأوزاعي رحمه الله تعالى حينما قال كان هذا العلم شيئا شريفا، كان هذا العلم شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. والأثر هذا بسند صحيح عن الأوزاعي. يقول حينما كان الناس يتلقون العلم من أفواه أهل العلم ويتذاكرونه فيما بينهم كان ماذا؟ شيئا شريفا. لكن لما صار في الكتب صار من ليس من أهل العلم ومن هو بعيد عن العلم يقرأ الكلمة ويحدث بها، وهو من أبعد الناس عن العلم وعن أهل العلم. وهذه من المصائب التي ابتلينا فيها في أزمنتنا هذه، تجد الشخص هو من أبعد الناس عن العلم، ومن يعني أقل الناس تحصيلا للعلم وفهما وإدراكا له، لكنه كثير الكلام في أمور تخص العلم وتخص الدين وتخص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل تجد له المشاركات ونحو ذلك، وهو إنما كان علمه في غالبه إنما تلقاه وحصله من مجرد الكتب، لا من ثني الركب في حلقات العلم والأخذ من أفواه أهل العلم. وهذا للأسف يوقع المرء في يعني في مزالق كثيرة وخطيرة، بل أحيانا يعتمد الشخص على نفسه وعلى إدراكه وفهمه، وكثيرا ما يخونه هذا الفهم وهذا الإدراك. فلذلك تجد الانحرافات الكثيرة بين الشباب وبين الناس، حتى من كان يعني منهم حريصا على العلم، لكن إنما يتلقى هذا العلم من قراءته المجردة من دون تلقي هذا العلم من أفواه أهل العلم، وهذا أمر ظاهر خطره، وكذلك الخلل فيه أمر ظاهر موجود للأسف في أيامنا بكثرة. فإذا في هذا الأمر من يعني في كلام ابن في كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قيل له إنك تحدثنا هذه الأحاديث العجيبة، يعني التي قد نسمعها لأول مرة لم نكن قد سمعناها ونريد أن نكتبها، فقال لن أكتبكم إياها، لأنكم إن اعتمدتم على الكتابة فيعني سيخونكم هذا الأمر حينما لا تجدون الكتاب، أو حينما يعني تضيع هذه الكتب أو تحترق هذه الكتب أو نحو ذلك، وتكونوا قد عولتم وجعلتم عمدتكم على ما كتبتموه ونسيتم الحفظ. قال ولن نجعله قرآنا، يعني لأن القرآن هو الذي ماذا؟ هو الذي يكتب، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. فإذا هذا فيه عناية ب مسألة الحفظ، وأن على طالب العلم أن يهتم بالحفظ ويكرس جهده ووقته للحفظ، خاصة كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يعني يسأل الشاب أو يسأل من هو حريص على العلم بماذا نبتدئ في الحفظ، فيقال يبتدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون طالب العلم حريصا على هذين، وأن يكون مليئا من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مهملا لها، عارفا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في سيرته رضي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أخبار عن صحابته رضوان الله عليهم. وهذا أمر ظاهر في قول أبي سعيد، وهذا كما ذكرنا أن الأمر كان في بدايته، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث أبي سعيد من كتب عني شيئا فليمحه، ثم قال بعد ذلك اكتبوا لأبي شاه، فهذا لا يعني يتعارض مع ذاك، بل أن الأمر إنما كان لخشية اختلاط السنة بالقرآن، هذا أمر. والأمر الذي كذلك نبه عليه أهل العلم أنه خوف ماذا؟ أن يتحدث في هذا العلم من ليس من أهله، حينما يكتبون فيأتي ويجد الأمر مكتوبا وبعد ذلك يحدث بما يفهمه ويعني يعقله، وهو بعيد كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لما كان عليه السلف الأوائل، كما ذكر الأوزاعي إنما كان العلم شيئا شريفا حينما كان يتلقى من أفواه الرجال. فضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد.
نعم، ثم أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح وهو حديث متفق عليه، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني أنكم تقولون أن أبا هريرة قد أكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبني ويحاسبكم إن كنت كاذبا أو كنتم كاذبين. يقول كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي أنه كان رجلا مسكينا لا يجد قوت يومه وكان حريصا على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويكتفي باليسير من ماذا؟ باليسير من الطعام حتى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم العلم ويتلقى هذا العلم، ولو كان على حساب ماذا؟ على حساب جوعه ونحو ذلك، أي على ملء بطني، أكتفي بالشيء اليسير الذي يقويني وأسمع العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأجد عنده الشيء اليسير الذي يكفيني من الطعام والعلم الكثير الذي أطلبه وأرجو سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قد تأخر إسلامه، أي أنه أسلم في عام خيبر، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات إلا شهرين تقريبا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى معرفة من هم المكثرين من الصحابة. فالمكثرون من الصحابة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ هم 6. المكثرون هنا في الحديث ليس كما سبق، الذي سبق ذكرنا أن المكثرين في الفتوى ذكرنا 6، وأما هنا كما ذكر أهل العلم المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم 6: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وعبد الله بن عباس، هذا 4، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، هؤلاء 6. وأكثر 6 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة كما قال الإمام أحمد. فإذن أكثر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و374 حديثا، 5000 حديث و374 حديثا. ثم بعد أبي هريرة يأتي ابن عمر، روى 2000 حديث و630 حديثا، 2000 حديث و630 حديثا. ثم بعد ابن عمر يأتي أنس ابن مالك رضي الله عنه، روى 2286 2286 حديثا. ثم عائشة روت 2210 2210 أحاديث. ثم ابن عباس روى 1660 حديثا 1660 حديثا. ثم جابر روى 1540 حديثا روى 1540 حديثا. وليس في الصحابة من زاد حديثه على 1000 حديث إلا هؤلاء 6 مع أبي سعيد الخدري الذي روى 1170 حديثا. إذن الذي تجاوز حديثه 1000 7 من الصحابة، 6 الأوائل المذكورين وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يعني إخبار من أهل العلم بكثرة مرويات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم للحديث. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا حينما قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه من جاء من التابعين، و قد يكون استغرب من كثرة رواية أبي هريرة للحديث، وأن أبا هريرة رضي الله عنه قد أكثر من الحديث، فيقول: إنكم تزعمون أني يعني أكثرت من الحديث، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أكتفي باليسير من الطعام، حتى إنه قد جاء في يعني في سيرته رضي الله عنه إنه كان من الجوع ليربط ماذا؟ الحجر على بطنه، ينام على الأرض يلصق بطنه بالأرض من شدة ماذا؟ من شدة الجوع ومن شدة يعني ومن قلة الزاد الذي لديه. لكن هذا الأمر ما منعه من البعد عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يكتفي باليسير من الطعام حتى يحصل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. حينما يقول كانت المهاجرون كذا وكانت الأنصار كذا، الذي يظهر من كلام أبي هريرة أن الخطاب لمن؟ لغير المهاجرين والأنصار، لغير من؟ لغير المهاجرين والأنصار. فإذن الذي استغرب من الرواية من هم؟ غير المهاجرين وغير الأنصار. فهذا الاستغراب هل هو دعوة للتشكيك فيما رواه أبو هريرة، أم قد يستغرب المسلم أحيانا من شيء فيوضح له الأمر وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك يحصل الإيضاح ويحصل يعني التنبه لأن هذا الأمر غير مستغرب. وأضرب لكم مثالا على هذا، سنقرأ كلام الشيخ الألباني، لكن يعني أضرب لكم مثال على يعني ما نذكره، أو نقرأ كلام الشيخ في البداية، نقرأ كلام الشيخ ثم نذكر بعض كلام أهل العلم. تفضل شيخ. في تعليقه نعم في الحاشية: وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، علق عليها الشيخ الألباني قال:
قال رحمه الله: يعني التبايع. واعلم أنه ليس في هذا الوصف للمهاجرين، وكذا وصفه للأنصار، بما يأتي شيء من الإزراء عليهم والإزدراء بهم، كما زعم ذلك بعض الكتاب المعاصرين الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه بغير حق، والمتأولين لكلامه على غير وجهه. فإن العمل وراء الكسب الحلال من سبيل الله، كما جاء ذلك صريحا في بعض الأحاديث. وأبو هريرة رضي الله عنه على علم بذلك، لأنه أحد رواتها، فهو رضي الله عنهم جميعا يعتذر عنهم بذلك عن حفظ الحديث كما حفظ هو. وقد روى الحاكم عن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة ومن المهاجرين والسابقين الأول، أنه قال في المهاجرين وأبي هريرة نحو هذا الحديث، فقال: والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، إن كنا قوما أغنياء لنا بيوت وأهلون، كنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع. وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل ولا ولد، إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيثما دار، ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا.
ولم يتهمه أحد منا. طيب.
وصححه الحاكم وذكره الحافظ في الفتح شاهدا لهذا الحديث. ثم إن الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف، وهو والبخاري من طرق أخرى عن سفيان به.
نعم. إذن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى فيه دفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإزالة ما يثيره بعض المشككين. والتشكيك هذا أمر ليس بأمر جديد، وإنما هو أمر قديم. وما يأتي مشكك في أيامنا هذه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بصحيح البخاري، أو يشكك في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة، إلا وهو يسير على ما سار عليه المستشرقون وغيرهم ممن أثار شيئا من هذه الشبهات، فهم يعني إنما يتداولون ويتناقلون هذه الشبهات لزعزعة من ضعف علمه وقصر باعه في الدين وفي العلم، وقد تنطلي عليه شيء من هذه الشبهات، لكنها بحمد الله ليست بخافية على أهل الدين والإيمان، ومن تيقن من صحة ما هو عليه من معتقد وديانة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن ما وصفهم بها هؤلاء الكاذبون من اتهام لأبي هريرة رضي الله عنه، أو كذلك ما يتهم به غير الصحابة كالبخاري وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم، فهذه التهم وهذه الشبه ما جاءوا بها يعني من عند أنفسهم، إنما سبقهم بها من سبقهم من المستشرقين. والكلام عن هذه الشبه موجود في كتب المستشرقين، وقد عملوا عليها ليل نهار لتشكيك المسلمين في دينهم. لكن المصيبة حينما ينبري لهذه التشكيكات من يتبنى السنة أو يتظاهر بالسنة ويبدأ ويأتي بهذا التشكيك للناس، سواء في صحيح البخاري أو كان في روايات أبي هريرة أو كان فيما كان من أمور الدين. لا شك أن هذا من يعني عمل أهل الذين عادوا دين الله سبحانه وتعالى وحرصوا أشد الحرص على هذه الأمور لإبعاد الناس عن دينهم. ولكن من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق المرسلين فإنه لا تنطلي عليه مثل هذه الألاعيب وهذه الشبهات. لذلك معاشر الفضلاء علينا جميعا أن نحرص على العلم الشرعي وبث هذا العلم في الناس وإزالة ما قد يقع في قلوب بعض الضعفاء من هذه الشكوك. لا شك أنها قد تكون يعني مؤثرة لدى الضعفاء من المسلمين، لذلك لابد أن يكون البيان بأسلوب حسن والرد كذلك بأسلوب يعالج هذه المشكلات أو هذه الشبهات التي قد تقع في قلب الضعيف البعيد عن الدين. ونكرر هذا الأمر لماذا؟ لأن من تشرب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف السنة يستحيل أن يقر مثل هذه الشبهات وأن يطعن مثلا هنا في أبي هريرة رضي الله عنه كما قالها بعض الكتاب. وللأسف ممن يظهر يعني الإسلام ونحو ذلك، لكن هذا يعني الأمر قد ذكروه. على سبيل المثال شككوا هنا مثلا في قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء ماذا؟ على ملء بطنه، أي كان همه أي شيء؟ همه هو إشباع ماذا؟ إشباع بطنه رضي الله عنه وأرضاه، وحاشاه رضي الله عنه عن هذه الصفة. ولو كانت هذه الصفة فيه رضي الله عنه لما يعني حصل منه يعني في أثناء توليه للولاية في عهد علي أو في عهد معاوية رضي الله عنهم، حينما كان واليا كان يذهب ويحتطب ويسترزق ليحصل على ماذا؟ على الرزق بعمله وبكده، حتى إنه كان يمازح الناس وهو يحمل الحطب على ظهره فيقول أفسحوا للأمير أفسحوا للأمير، يعني من باب ماذا؟ من تواضعه رضي الله عنه. فلو أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان هذا همه لا استغل أمر ولايته وحصل على يعني ما يريده من الدنيا، لكن حاشاهم رضي الله عنهم أن يكون هذا الأمر منهم. هذا أولا. الأمر الثاني أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ممن يعني جاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني علم هذه الصفة من أبي هريرة رضي الله عنه لا بين حاله ورد عليه وما كان قد سكت عليه، لكن وجدنا من ذلك العكس وأنهم يثنون على أبي هريرة رضي الله عنه. لذلك هنا ذكر الشيخ هنا معنا قول طلحة رضي الله عنه قال ولم يتهمه أحد منا، وقال في بداية الأمر والله ما أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم. وهكذا شهدت له عائشة رضي الله عنها حينما حدث بحديث أتى بحديث يعني حديث في الجنائز، قال من تبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله ماذا؟ فله قيراط. فسمع ذلك ابن عمر رضي الله عنه فقال أكثر أبو هريرة علينا، أكثر أبو هريرة علينا. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يستفسر منها هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن من تبع الجنازة فله قيراط، فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة وقالت صدق أبو هريرة، وأقر ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك بهذا الأمر وقال إذن لقد فرطنا في قراريط كثيرة، إذن لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وصار يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حدثني من؟ حدثني أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. ويقول بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنه حينما بين له أبو هريرة رضي الله عنه وقال إنه ما شغلني الصفق بالأسواق، ما شغلني الصفق بالأسواق عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد ابن عمر وقال لقد كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. هذه شهادة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الأمر كان معروفا، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كان يحدث بعضهم عن بعض، يحدث بعضهم عن بعض، لأنهم ما كانوا يكذبون ولا يكذبون رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا، أي أن الصحابي قد يسمع من أي شيء، يسمع من صحابي آخر فيحدث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولذلك قال كذلك البراء ما كل حديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا أصحابه عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل، يعني أننا كنا نرعى الإبل، نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع من الصحابة فنحدث. وهذا الأمر يوضحه ابن سيرين رحمه الله تعالى حينما قال ما كانوا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة وهي قتل عثمان رضي الله عنه قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل الحديث، إلى أهل السنة، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذوا بحديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذوا بحديثهم. فلذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبون ولا يكذبون، وهؤلاء قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. فماذا يقال في حق قوم قال الله سبحانه وتعالى عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فماذا يقال في حق قوم قال الله عز وجل أني وعدتهم الحسنى، وعدتهم ماذا؟ وعدتهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد ضمن لك أيها المسلم صدق هؤلاء وأثنى عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. أفيقبل قول طاعن فيهم ويقبل قول شخص بعيد عن الدين ومطعون فيه؟ يقبل قول هذا ويرد قول الله سبحانه وتعالى؟ الكثير الآن يغتر بشيء من المنطق الذي عليه هؤلاء ممن يدعو إلى ليبرالية أو يدعو إلى شيء من أمور تخالف الدين، يقول عليكم بكتاب الله. طيب أين أنت من قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أين أنت من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والذكر يشمل كتاب الله ويشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر يشمل كتاب الله ويشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربك يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبالله عليكم هل يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجل عاقل يؤمن بكتاب الله؟ لا يدعى كذب وزور ويقول ما ردنا إلى كتاب الله. فلو كنت حريصا على كتاب الله للزمت ما دلت عليه هذه الآيات، وكنت حريصا على تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى القائل وما ينطق عن الهوى والقائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طالما أن الله سبحانه وتعالى وكل هذا الأمر إليه فنعم الحافظ سبحانه وتعالى ونعم المحفوظ وهو دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه التشكيكات التي تصدر من هنا أو هناك ليست وليدة هذا الوقت وليست أمورا حديثة، بل هي أمور قد رتب لها وجند لها أناس وبثت في شيء من كتب أهل التشكيك وأهل الزيغ والارتياب من قديم من المستشرقين، ذكروا أمورا وبثوها في هذه الكتب، ويأتي بعض المرضى في زماننا وفي أوقاتنا فيتلقفونها موجودة وللأسف في كتب المستشرقين، وليتهم سخروا هذه الأوقات في تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، وليتهم سخروا أوقاتهم كذلك في الرجوع لكلام أهل العلم، وما شغلوا أنفسهم وشغلوا الناس كذلك بالرجوع إلى كتب أهل يعني الإلحاد وكتب المنحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على يعني على معرفة دينه وإزالة الشبهات والشكوك التي تحام حول هذا الدين، وكما يقال لكل قوم وارث، لكل قوم ماذا؟ وارث. فهؤلاء إنما يحكون ما أتى به من كان قبلهم من أمور فيها من التشكيك ما فيه، وهم يتوارثونها للأسف شخص عن شخص، وكلهم من المطعون فيهم ومن من يعني لا تحمد سيرتهم ولا تسر المسلم إن سمعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأمور. ثم يعني بيّن أبو هريرة رضي الله عنه أن غيره من الصحابة قد انشغل بشيء مما يقيم به حياته ومعيشته، وهذا لا يدل كذلك على الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من شغلوا بأمر مباح ولم يفرطوا في أمر الدين بل كانوا من السابقين كما يعني مر معنا. فطلحة رضي الله عنه كما هو معروف من أكثر الصحابة أموالا، وما شغله ذلك في عن أمور الدين بل كان أحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فهذا دعاء يعني وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، ويقول فيقول أبو هريرة فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، حدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد. فهنا يبين لك هذه الحافظة وهذه الذاكرة القوية التي نالها رضي الله عنه كانت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ ويكون من حفاظ هذا الدين ومن الذين يكثرون بل أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على تلقي العلم. وهذا كذلك يشهد له ما جاء في حديث الشفاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال ما ظننت أن أحدا يسألها غيرك يا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على حرصه وعلى شدة يعني عنايته بسماع الحديث وسماع الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل، ولا يعني يطعن في هذا الأمر ولا يشكك في هذا الأمر إلا من قل دينه ونصيبه من الدين والإيمان والعلم، فهو حري بأن يكون مطعونا فيه لا أن يطعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد صحابته أو بمن حمل هذا الدين كالبخاري ومسلم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.